إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام ما غادرت صغيرة ولا كبيرة مما فيه سعادة المسلم في الدنيا والآخرة إلا أتت به. هذه الشعيرة وهذه الشريعة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة ولا مصلحة إلا أمرت بها، ولا مفسدة إلا ونهت عنها. ولهذا فالقاعدة الكلية في الشريعة هي أن الشريعة أمرت بما مصلحته خالصة أو راجحة، ونهت عما مفسدته خالصة أو راجحة. نظمت حياة المسلمين في شتى مناحيها، ففي شأن الأسرة المسلمة نظمت العلاقة بين الزوج والزوجة، وبين الأولاد وبين الآباء، ونظمت العلاقة بين الجيران، ونظمت العلاقة بين الراعي والرعية، حتى فيما يخالط الإنسان من البهائم والأنعام قد نظمت الشريعة ذلك، حتى البهيمة التي في بيتك تعلقت أحكام شرعية بها. البهائم التي تكون في البيوت تعلقت أحكام من الشريعة بها، حتى لا تهدر وحتى لا تقتل وحتى لا تؤذى، حتى الطير في السماء قد نظمت الشريعة العلاقة به، فهذا الطير في السماء له أحكام في الشريعة. هل يجوز لك أن تصطاد طائرا ولا تقصد أكله بل تقصد أن تتخذه غرضا؟ حرام. هل يجوز لك أن تفجع طائرا في أولاده الصغار؟ حرام. هل يجوز لك أن تمثل بشيء منه؟ حرام. كذلك البهائم، هل يجوز لك أن تضيع بهيمة في بيتك من غير قيام عليها بإطعامها وسقايتها وتعاهدها؟ حرام. فكيف بالمجتمع المسلم؟ إذا كان الطير له أحكام شرعية، وإذا كانت البهائم لها أحكام شرعية، فما بالك بالمجتمع المسلم؟ ولم تكتفي الشريعة بتنظيم العلاقات بين المجتمع المسلم بعضه ببعض، بل نظمت العلاقة بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر. فالعلاقة مع الكفار قد وضع الإسلام حدودها وأرسى قواعدها، فكيف نتعامل مع اليهود والنصارى والمشركين؟ عندنا أحكام شرعية كثيرة تتعلق بهذا، في السلم وفي الحرب، في الفقر وفي الغنى، في نزول وباء ومرض أو عافية وصحة. لا يمكن تجد محلا من المحلات ولا تجد أمرا من الأمور إلا والشريعة الإسلامية تنظمه أحسن نظام. ولا عجب، فإنها شريعة رب العالمين. ولقد قال ربنا: متمدحا بذلك على هذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنأخذ تنظيم الإسلام، ولنأخذ شمولية الشريعة، ولنأخذ أحكامها في الأسرة المسلمة. لا شك أننا جميعا الآن بين أب وبين ابن وبين زوج وبين زوجة. هذه الأسرة المسلمة يتوقف عليها صلاح المجتمع. فما المجتمع؟ إنه عدة أسر. وما الأسر؟ إنها عدة أفراد. فإذا استقامت الأسرة المسلمة استقام المجتمع المسلم، لأن استقامة الأسرة المسلمة يخرج لنا رجلا صالحا، ويخرج لنا أما صالحة، ويخرج لنا ولدا صالحا. فإذا كان الصلاح وإذا كانت الشريعة هي الحكم في أسرتي، في الأسرة المسلمة، استقام المجتمع إن شاء الله تعالى. ولهذا ما وقف أبناؤنا في الجهاد في سبيل الله في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلا بسبب أسر مسلمة دفعت بهؤلاء الأبناء إلى ساحات الوغى والقتال. ولو أن الأمة احتضنت ولدها فمنعته من مواجهة الكفر بهذا لما كان عندنا أبطال وأسود وجنود. ولو أن الأب أخذته الشفقة على ولده فمنعه من موارد القتال لما كان جهاد ولا قتال. ولكن الأسرة المسلمة لفظت بفلذات أكبادها، فمن قاتل أبي جهل؟ إنهما صبيان من صبيان المسلمين. لا تقل كيف صبيان، ولكن قل كيف أبوان، كيف أبوان علما ودرسا ونشأ وربيا. فكان الصبيان محل تلقي صحيح، فلهذا حمل دعوة عظيمة مع أول غزوة بدت ظواهر هذا الخير عليهما. فإذا بهما وهما صبيان، لا بل جبلان، بل جبلان، يقول أحدهما لعبد الرحمن بن عوف: يا عماه أين أبو جهل؟ قال: لك بي حاجة؟ قال: نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لو رأيته لما فارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أقسم بالله إن كثيرا من أبنائنا لو نسألهم اليوم عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم لما استطاع أن ينطق باسمه واسم أبيه واسم جده إلا من درسه أبوه. اسم النبي كيف بالجهاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى موت الأعجل منا. وقال الذي عن يساري مثل ذلك. وكانت نهاية هذا الطاغية على يد هذين الصبيين. السبب: الأسرة المسلمة، الأسرة المسلمة التي لم يرتق زوج وزوج، زوج وزوجة فيها على قضاء وطر وغرض جسدي جنسي وفقط، إنما كان الغرض إقامة عبودية الله عز وجل بهذا اللقاء العظيم المبارك. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا. غرض عند وضع النطفة، وغرض قبل ذلك. ولهذا فالأسرة المسلمة نواتها توحيد الله عز وجل، نواتها السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي الرجل امرأته تسوقه شهوته وتقوده رغبته وفقط، إنما يأتيها عبودية لله. عبودية، أتكون لحظة الفراش لحظة عبودية؟ بلى وربي، بلى وربي، قد تتقدم لحظة قيام الليل في التعرض للنزول الإلهي في الثلث الأخير. فلو أن المرأة لا تعف إلا بإتيان زوجها، ولو أن الزوج لا يعف إلا بتخلية زوجته له، كان هذا الإتيان واجبا والقيام سنة. نعم، نعم يا أخي، نعم يا أخي، لقاؤك مع امرأتك على الفراش عبودية لله. ودعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل امرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا امرأته ويؤجر عليها؟ نحن نعلم أنه إن ذكرنا الله، إن صلينا، إن صمنا، إن فعلنا هذا كان الأجر. أما أن يأتي الرجل امرأته ويجامع امرأته يؤجر على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضعها في حرام أكان يأثم على ذلك؟ قال: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. الله أكبر. كذلك إذا وضعها في حلال. فالعلاقة بين الزوج والزوجة وبين الآباء والأبناء علاقة ينبغي أن تنضبط بالشريعة. فنبدأ أولا بالعلاقة بين الزوج والزوجة. كثير من البيوت يشتكي ضياعا ويشتكي بعدا عن الشريعة ويشتكي انحرافا، بل وتهدد بيوت ربما بعد سنة واحدة من الزواج إن لم يكن من ليلة الزواج تشتكي دمارا. فكم خربت بيوت، وكم دمرت، وكم تشتت أولاد، وكم ضيعوا، كل ذلك بسبب أن العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة قائمة على الشريعة. وأقولها بصراحة في كل مجال من المجالات، في الأسرة، في الجيرة، في الزراعة، في التجارة، في التعليم، في الإعلام، في كل شأن من الشؤون، إذا نحيت الشريعة فما بقي إلا كلمة واحدة احفظوها: الضنك. تعرفون الضنك؟ الضنك. وهذا تعبير القرآن وقول رب العالمين، قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. فتشتيت الأسر وضياع الأولاد وهدم البيوت إنما سببه الأول والرئيس التخلف عن شريعة رب العالمين، إما عند اختيار الرجل لامرأته أو اختيار المرأة لزوجها، وإما عدم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العلاقة نظمها الإسلام منذ الطلاق الأول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذا أراد أن يختار امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. النبي يقول: دواعي نكاح المرأة عند الناس لا يخرج عن أربعة. فمن الناس من يتزوج المرأة للجمال، يبحث عن الجمال ولو كانت من أفسق عباد الله. ومن الناس من يتزوج المرأة من أجل المال، وراءها كم؟ ترث كم في المستقبل؟ هذا الذي يحركه. ابنة من؟ فيتزوجها لمالها. ومن الناس من يتزوجها لحسبها. ابنة من؟ وضعها الاجتماعي. أما الدين فقل من الناس من يفكر فيه. قال النبي: ولدينها، أي وإن بعض الناس ينكح المرأة لأجل دينها. فإذا لا تفهم هذا الحديث على غير وجهته. بعض الناس يقول النبي يحثنا إذا أراد الرجل أن يتزوج أن يتزوج المرأة صاحبة المال والجمال والحسب والدين. ليس هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن دواعي نكاح المرأة عند الناس أن الناس إذا أراد الواحد أن يتزوج امرأة فلا يخرج هذا الزواج عن تلك الأغراض. فمن الناس من غرضه الجمال، ومن الناس من غرضه المال، ومن الناس من غرضه الحسب، ومن الناس من غرضه الدين. أما إذا أردت أن تعرف اختيار رسول الله فإن النبي قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تأخذ صاحبة الدين ذقت الذل والصغار. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن الرجل إذا أراد أن يختار امرأة ليتزوجها أن يكون الشرط فيها الدين أولا. فإن كان جمال ومال وكذا فهذا لا ضير فيه، لكن المحرك الأول والرئيس إنه الدين. فإن الرجل يسعد بالزوجة إن كانت صاحبة صلاة، إن كانت صاحبة تقوى لله عز وجل. فإن المرأة التي تحفظ دينها تحفظ حق زوجها. أما المرأة إن ضيعت حق خالقها الذي خلقها والذي رزقها والذي أمدها بما أمدها، إن ضيعت حق خالق ف فكيف ترعى حق مخلوق؟ مستحيل هذا أبدا. ولهذا قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. امرأة الدين امرأة إن اختلفت معها كان بينكما حكم من كتاب ومن سنة. تعرف ما معنى كتاب، ما معنى سنة، ما معنى حديث، ما معنى أثر. ولهذا تستغني البيوت إذا كان فيها كتاب وسنة عن كثير من مجالس العرفية، وعن كثير من تدخل الآباء وتدخل الأمهات وتدخل الجيران، لأن الحكم والمرجع وجد في كتاب الله ووجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك وجه المرأة عند اختيارها للرجل أن يكون اختيارها مبنيا على الدين، فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فما هي المؤهلات التي نقبل بناء عليها الأزواج؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لأن الرجل الذي يدفع بابنته إلى رجل، اعلم أنه إن لم يتق الله سبحانه وتعالى فلن يحفظ لك حرمة في ابنتك، لأن هذه الحرمة إنما تحفظ بسبب الدين. فإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلما كان اللقاء الأول بين الأزواج عاريا عن الشريعة في كثير من البيوت فلا تنتظر إلا الضنك في البيوت. أما إذا أخذت المرأة الرجل على الدين وأخذ الرجل المرأة على الدين وكان المحرك هو الدين فانتظر سعادة. ولو حصل خلاف وهذا وارد، وقد يحصل طلاق وهذا وارد، لكن اعلم أنه إذا حصل طلاق وحصل شقاق وحصل ما حصل التزم شريعة رب العالمين والتزم قول ربنا سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حينئذ سوف يكون الطلاق بالإحسان لا بالمحامين الذين يزور هذا ويضل هذا ويفعل هذا وكل واحد يريد إسقاط حق الآخر، لا، لأنه يعلم أن الذي يحاسبه على تلك الحقوق هو رب العالمين. فإذا نجا من محكمة الدنيا فلن ينجو من محكمة لا يغادر الله عز وجل فيها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها الأخ المبارك، أيها الزوج، عليك أن ترحم امرأتك وعليك أن تعاملها بالإحسان والرفق، فلست بأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل نساءه غاية في المعروف، قال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره في امرأتك خلقا، لكن أليس لامرأتك أخلاق أخرى ترحمها أمامك إذا فقدت هذا الخلق؟ ليست امرأة كاملة على الإطلاق، لا يوجد. فالمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع أعوج، وإن أعلى أو أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت لتقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. أنت تريد عائشة، أنت تريد خديجة، المرأة لابد فيها من عوج، لكن هناك عوج يصبر الإنسان عليه وهناك عوج لا يصبر الإنسان عليه. عوج الدين، امرأة لا تصلي، امرأة لا تؤدي حق ربها، هذه لا ترجع فيها بعد وعظها، إن أصرت فلا ترجع إلى أب ولا إلى محكمة، هي طالق فورا إن قصرت في حق ربها سبحانه وتعالى. أو من العيوب التي لا تجبر قط انتهاك الحرمات وذهاب العفة. فإذا كانت المرأة غير عفيفة وإذا جرب عليها ذلك ووقعت المرأة في هذا فيما يخدش عفتها فلا إصلاح، فهي زجاجة انكسرت، ولا جبر بعد ذلك إلا بينها وبين ربها. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لرجل أن يعيش مع امرأة قارفت فاحشة أو زنا. فعندك حق ربها وعندك عفتها، إن كانت المرأة قد وقعت في شيء من ذلك فلا تمسك المرأة، فإنها امرأة سوء. أما امرأة عندها شدة في الكلام، امرأة عندها بخل معين، امرأة عندها عدم نظافة في البيت، امرأة عندها عدم مراعاة لأولادها، امرأة عندها عندها كل ذلك. نقول لك اصبر قوم اصلح، اصبر قوم اصلح، وهذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. فان النبي قال في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة، اي لا يبغض مؤمن مؤمنة، ان كره منها خلقا رضي منها اخر، ان كره منها خلقا رضي منها اخر. لانك ان طلقت امرأتك البخيلة لتأتي بامرأة كريمة جاءتك الكريمة لكنها لا تعنى بالأولاد، وكانت الأولى تعنى بالأولاد، طلقت الثانية لأنها لا تعنى بالأولاد وأتيت بالتي تعنى بالأولاد لكنها امرأة سليطة اللسان، طلقت سليطة اللسان وأتيت بامرأة هينة لكنها امرأة باردة كأنها قطعة خشب في البيت لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا. إذن هذا الحال والواقع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. لهذا ينبغي أن نصبر على الأزواج، ثم انظر إلى الزوجة، انظر إلى الزوجة أيها الزوج بارك الله فيه، إنها امرأة خدمتك، إنها امرأة قامت على تربية أولادك. لو كنت تستأجر لأولادك ولبيتك امرأة تقوم بالنظافة والغسل والقيام بشؤون البيت وتعاهد الأولاد وغير ذلك، بكم يا ترى ستؤجر امرأة في الشهر؟ هذه المرأة تفعل لك ذلك كله، ثم هي بعد ذلك تخلي بينك وبينها، فقد اطلعت عليها منها على ما لم تطلع امرأتك عليه أي أحد. لقد رأيت من امرأتك ما لم يرى أبوها منها ولا أخوها ولا أمها. فاتق الله يوم أن تغضب ويوم أن تحاول فساد أسرتك لخطأ أخطأت، لزلة زلتها، لخلق فيها غير مرغوب. تذكر يوم أن أفضت إليك وأفضيت إليها، وربك من فوق سبع سماوات يذكر بهذا الأمر. قال سبحانه وتعالى ناهيا الأزواج عن ظلم الزوجات وأن يأخذ الرجل شيئا من حق امرأته، فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أيها الزوج، قبل أن ترفع أمرك إلى المحكمة وقبل أن تذهب إلى محام لتتفق معه، تذكر فراشك مع امرأتك، تذكر هذه اللحظة وعد، ولا تكن ندلا ولا تكن منعدم المروءة. فإنك اليوم وقد عشت مع امرأتك 20 سنة أو 30 سنة قد أعطتك ما لم تعطي أحدا، اليوم تحاسب على طبق ولا على كرسي ولا على غرفة نوم ولا على انتريه ولا على صالون. اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل. لو كان هذا الأمر يباع ويشترى فبكم، والحمد لله أنه لا يباع ولا يشترى، فإن هذا يتنافى مع المروءة والرجولة. بل إن الموت أهون عند الإنسان من أن يطلع أحد على عورة امرأته. أما تذكر لها جميلا؟ أما تذكر لها إحسانا؟ أما تذكر لها وقفة معك؟ أما تذكر لها خدمة لك؟ أما تذكر لها معروفا؟ اتق الله يا رجل، اتق الله. لازلنا نذكر ونحن صغار ونحن فلاحون أن البهيمة يوم أن كنا نبيعها وتخرج البهيمة من بيوتنا كنا نذرف عليها الدموع ونحن أطفال. بهيمة، بهيمة يذرف عليها الإنسان الدموع إذا باعها وخرجت. ولهذا كان عندنا المعهود في البيع يقال للتاجر: ارضي الولد ده اعطيه الغدا، اعطيه الغدا. وكأنما يخرج من الإنسان جزء من أعضائه، لا أنها بهيمة. فكيف بالمرأة؟ فكيف بالزوجة؟ اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل. فلست أفضل من رسول الله الذي ما ضرب صلى الله عليه وسلم امرأة قط، والذي كان غاية في المعاصرة بالمعروف صلى الله عليه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد مكان عائشة إن شربت فيتحرى موضع فيها، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، سبقته مرة وسابقها مرة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معروف في البيت، فما رؤي زوج أعظم منه، كيف لا وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن الزوج تجاه زوجته. ولننتقل إلى تتمة الأمر، إلى الموجب مع السالب، إلى من يحصل به الأنس وهي المرأة مع زوجها، مع كل ما سمعت يا أختاه ومع هذا الحق الذي أعطاك الإسلام إياه، فاعلمي أن زوجك حقه عليك عظيم. وبعيدا عن كثرة الكلام، فخذي حديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي صحاه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، وإلا السجود لله فقط، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما للزوج من عظم الحق. باختصار، زوجك جنتك ونارك، زوجك جنتك ونارك. اصبري على زوجك، ولو حصل ما حصل، طالما أنه رجل دين، طالما أنه رجل يصلي خمسة ويتعاهد مسجده ويتقي الله عز وجل فيبعد عن البيت المعاصي، ولو كان منه ما كان، فاصبري على الزوج، وصبرك على الزوج يؤدي إلى دخول الجنة ويؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. واحذري أن تقصري في حق من حقوقه، لا سيما ما كان من حق الفراش. ولقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت، فبات غضبانا عليها، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. باتت الملائكة، ملائكة الرحمن، تغار على هذا الزوج الذي منعت امرأته حقه في الفراش، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فاحذري، بارك الله فيك، فاحذري من هذا، واعلمي أنك أقل من زوجك درجة بما جعل الله عز وجل في شريعته. وللرجال عليهن درجة. المرأة التي تعيش مع زوجها كالرجل سيئة العشرة، ليس من حسن العشرة هذا، بل المرأة التي تلين جانبها لزوجها وتتعامل معه معاملة حسنة، فلا ترفع عليه صوتا فضلا عن يد، فلا ترفع عليه صوتا، وإنما المرأة الصالحة هي التي تحفظ رجولة زوجها، التي تحفظ رجولة زوجها. وإن أردت منه غرضا أو طلبا فكوني حكمة وكوني لبيبة، وانتظري الوقت المناسب الذي تطلبين فيه أمرك، فحينئذ سيكون زوجك رهن إشارتك. امرأة عربية في غابر الزمان، ما دخلت كلية ولا حصلت على دكتوراه ولا خرجت بعثة إلى أمريكا ولا عاشت مدنية ولا حضارة، زفت ابنتها لزوجها فأوصتها وصايا عظيمة ليلة عرسها. فكان من وصاية الأم التي نسأل الله أن يكثر منها، فكان من وصاية الأم لابنتها: كوني له أمة، كوني له أمة يكن لك عبدا. فإن أردت زوجك قلبا وقالبا فكوني له قلبا وقالبا. واعلمي أن من صفاتك إن كنت صالحة، إذا أمرك زوجك بأمر أطعتيه، وإن أمرها أطعت، وإن غاب حفظته في نفسه وماله، وإن نظر زوجك إليك وإن نظر إليها صرت. فكوني على تلك الأوصاف، كوني ممن إذا نظر الزوج إليك صرت، وإذا أمرك أطعتيه، وإذا غاب عنك حفظته في نفسه وماله. لما هذه المشاكل وعندنا هذا الهدي العظيم؟ ولما لا نتكلم في هذه الموضوعات وتلك مشاكل متغلغلة وخلافات موجودة متناثرة؟ فيا ترى من يقضي بيننا؟ يقضي رجل لم يباشر نصا من كتاب ولا من سنة؟ يقضي رجل لا يعرف سنة ولا يعرف حراما ولا حلالا؟ فأنا أقول أيها الأخ، إن كنت زوجا أيتها الأخت إن كنت زوجة تق الله عز وجل، وليكن ما بيننا قائما بالمعروف بين الزوج والزوجة، وإذا كان ما بين الزوجة والزوج إذا كان ما بينهما مستقيما صالحا أدى ذلك وعمق في نفوس الأولاد الاستقامة والاتزان وعدم الاهتزاز. كثير من انحراف الأبناء يحمله على انحراف أو فساد العلاقة بين الرجل وزوجته. فاتق الله في بيتك وصن بيتك وابدأ بحامية البيت الأولى، إنها امرأتك، إنها امرأتك التي تؤثر في البيت حتما. إن الزوج لا يستطيع الحيلولة بين الأم وبين أولادها، ولهذا إن أقمت على تربية زوجتك وتقوى الله فيها وكانت معك على الغرض والهدف، اعلم أن أولادك على الاستقامة إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن الأولاد بالطبيعة والفطرة قريبون من الأم أكثر من قربهم إلى الآباء. الأب قد يكون عنده شيء من الشدة أو العقلانية، أما الأم فيلمحضن الحاني إلى أن يموت ولدها، ولو بلغ ولدها 60 سنة أو 70 سنة ما زال الإنسان لا يجد الأنس إلا في أحضان أمه، وعند أمه يجد ذلك الأنس. فالبنت تشكو لأمها وتبث، والولد يطمئن لأمه ويثق. فلذلك إذا لم تكن المرأة صالحة كانت المرجعية مهدومة وكانت المرجعية مخترقة. لهذا قم على داخليتك جيدا، وقم على مرجعية بيتك، ولا تسمح لا تسمح أن يرى أولادك إهانة منك للمرأة للزوجة، ولا أن يرى الأولاد إهانة منك للرجل، فإن ذلك يسقطكما عند الأولاد. وإذا سقط رعاة البيت فسدت الرعية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة، أما العلاقة الثانية فهي علاقة الآباء بالأبناء داخل الأسرة المسلمة. وهل ترك الإسلام تنظيم هذه العلاقة؟ بالطبع لا، بل أقام الإسلام جسورا من الأحكام ومن النظام بين الآباء وبين الأبناء. سمعنا كثيرا عن بر الأبناء للآباء، وسنتكلم، وهذا مما جاء به الإسلام وقرره. فبر الوالدين أمر عظيم، فرسالة إلى الأبناء مع الآباء. كيف تعامل والديك؟ إذا كنت تطالب حقا من والديك، تطالب نفقة من طعام وشراب وتعليم، فما علاقتك بأبيك وما معاملتك له؟ أبوك الذي يكد ويتعب ويسهر ويمضي هنا وهناك ضاربا في الأرض مبتغيا فضل الله عز وجل، من أجل ماذا؟ من أجل أن يربيك تربية فاضلة، فتعليمك من جيبه وطعامك من جيبه وشرابك من جيبه وملبسك من جيبه. ودعنا من هذا كله، فأنا أعتبر هذا شيئا قليلا، لكن قلب كان معك يا بني دائما أبدا، قلب كان معك إذا سافرت فلا يطمئن ولا يسكن إلا إذا عدت إلى بيتك خائفا عليك، قلب كان معك إن ذهبت إلى وظيفة أو عمل تقبل أو لا تقبل، فوالله ثم والله ثم والله ما تحرص على مصلحتك كما يحرص والدك. فلئن جاءتك بشرى رقص قلبه فرحا، ولئن نزلت بك مصيبة اغتم واهتم. ربما نمت يا بني لكنه لا ينام. بني إن والدك يفكر فيك قبل أن تأتي إلى هذه الدنيا وتخرج على ظهر هذه الحياة. إن والدك يفكر في مسكنك الذي ستسكنه، وفي نوعية تعليمك التي تتعلمها، وفي زواجك، وفي مسكنك بعد زواجك، وفي نفقتك. إنه القلب الذي لا يغادرك لحظة. بني يا بني اعلم أن والدك لو ضربك أو قسى عليك فليس بغضا لك ولا كرها لك، ولا عدم محبة، إنما هي زيادة حرص عليك، إنها ضربات في قلبه قبل أن تكون على بدنك، ولكن لا بد منها من أجل أن يستقيم حالك. بني احذر أن تشك في عاطفة أبيك فضلا عن عاطفة أمك، احذر هذا، لا يأتيك الشيطان فيقول لك أبي قاس علي، أبي لا يرعى مصلحتي، أبي تقليدي، أبي رجعي، أبي. دعك يا ولدي، دعك يا ولدي، واحذر وسائل الإعلام من أفلام ومسلسلات قد تعمق فيك هذا، واحذر من صحبة السوء التي قد تجرك إلى هذا، أبي يعطيني ما شئت وأبوك لا يعطيك شيئا. احذر من هذا، احذر من هذا يا ولدي، احذر من هذا، فإنها العواطف التي لا يشك فيها، وإنه القلب الذي لا يتغير. متى تغير قلب والد على ولده ولا أم على ولدها؟ ما نعلم هذا. ولو كان التغيير في الظاهر فإنه لا يصل إلى عمق الباطن. يا بني اجعل أبويك في عينيك، إن استطعت أن تطبق عليهما عينيك إلى الممات فافعل. ولو فعل ما فعل، أي شيء يا بني أعظم من أن يشرك والدك بالله؟ لا شيء، لا شيء. ومع ذلك انظر إلى بيان الله عز وجل في كتابه، حينما يجاهدك والداك على أن تشرك بالله قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما قال الله فاقتلهما، ولا قال الله عز وجل فعقهما، إنما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كان الأمر بالصحبة بالمعروف مع كونهما يجاهدانك على الشرك، فكيف وهما يسهران الليل من أجلك؟ احذر يا بني، احذر يا بني، إذا كبر والداك أن تفرط في حقهما، احذر يا بني، إذا كبر والداك أن تنشغل بزوجك وأولادك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الصنف أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. احذر أن تكون من المحرومين من دخول الجنة بسبب تقصيرك مع والديك إذا كبرت. لقد رباك لتكون رجله الثانية إذا عجزت رجله عن المشي، ولتكون ظهره القوي إذا احدودب ظهره، ولتكون عينيه إذا فقد بصره، ولتكون سمعه إذا ضعف سمعه، ولتكون نفقته وماله إذا انعدم ماله. احذر أن تنشغل بزوجة عن أم، أو أن تنشغل بولد عن أب، إن هذا من الشؤم العظيم، وهذا من الإثم المبين. أمي أولا، أبي أولا، ثم بعد ذلك زوجة. ولهذا وأنت تختار زوجتك قل: لي أم لا أقدم عليها أحدا، لي أب أنا رهن إشارته، أنا في خدمته، ليس صوت يرفع وليس عقوق يصدر وليس بخل يكون، إنما أنت ومالك لأبيك. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، صلي الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ يعني من أقوم ببره؟ قال: أمك، يعني بر أمك منصوب على المفعولية. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. وفي الصحيح حديث أبو هريرة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وهكذا، ثم قال: أبوك. فلا بد أن تقوم بهذا. أحق الناس بحسن صحابتك، أحق الناس ببرك الوالدان. وإذا كان مات الوالدان فلا تظن أن الإحسان إليهما وأن البر إليهما أغلق بابه، بل هو باق من الدعاء لهما، من الحج عنهما، من العمرة عنهما، من الصدقة عنهما. لا تنسى، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك أو ولد صالح يدعو له. فاحذر يا بني، فاحذر يا بني أن تفرط في حق الوالدين حتى تستقيم أسرتك. وأخيرا وأخيرا، همسة في أذنيك أيها الوالد، همسة في أذنيك أيها الوالد، وقد قرعنا مسامع الأبناء بما يكون من بر منهم إليك وإلى زوجك، ولكن اعلم أيها الأب أن عليك حقوقا، وأن عليك أمورا ينبغي أن توجهها إلى أبنائك أيضا. فبروا أبناءكم تبركم، بروا أبناءكم تبركم أبناؤكم. وإن أحسنت إلى ولدك أحسن إليك، واعلم أن الإحسان إلى الولد من قبل أن يأتي إلى هذه الحياة الدنيا. فالأمر الأول أن تحسن إلى ولدك باختيار المرأة الصالحة، باختيار الأم الصالحة. فمن تزوج امرأة صالحة فقد أحسن لولده، لأن هذا الولد سوف يقال له ابن من؟ أمه من؟ وغالبا الأم أرض، فإن أحسنت اختيارها أخرجت لك ما لذ وطاب، وإن اخترتها مالحة سيئة فاسدة أتعبتك وما أخرجت شيئا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ثم أعلم أيها الأب أنه لا بد أن تقوم على تربية أولادك تربية صحيحة السليمة السديدة. قم على أولادك من الصغر، حفظهم كتاب الله عز وجل، وادفع بهم إلى حلق القرآن والعلم، خذهم معك إلى بيوت الله عز وجل، فلا تترك ولدك في البيت لا يصلي، وإذا كنت لا تصلي أنت فكيف يصلي ولدك؟ ولهذا لابد أن تكون قائما أمام ولدك على الصلاة حتى يصلي ولدك، فمره بالصلاة لكن كن سابقا إياه إلى المسجد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. نعم صلاح ولدك، اعلم أن ولدك لن يصل إلى برك إلا إذا دخل المسجد وتربى على العلم وسمع العلم والمشايخ. الولد لا يمكن يمنعه عنك إلا حديث يسمعه أو آيات يسمعها. ولهذا إذا وجدت مجلس علم قل يا ولد روح اسمع يا ابني، روح اسمع يا ولدي. وكذلك الزوجة، إذا أردت زوجا صالحا فادفعيه إلى العلم، ادفعيه إلى العلم، فإن العلم هو الذي يهذب الأخلاق. لولا العلم لكنا كالبهائم، لما عرفنا معروفا ولا نهينا عن منكر ولا نشأنا على ما ينشأ عليه الناس جميعا. أبوك يربيك حتى إذا تزوجت انعزلت وتركت وانتهت العلاقة بينك وبينه. من الذي ربانا وعلمنا؟ ليس آباء وأجداد وتقاليد وعادات، إنما ربتنا النصوص الشرعية، ربتنا الآثار النبوية، ربانا الإسلام حتى عرفنا حق كل واحد. فحق زوجة وحق ولد وحق جار وحق رحم إنما يدفعنا إليه نصوص شرعية. والله لولاها لما أعطينا أحدا مالا، ولما واسينا أحدا بابتسامة، ولا ضربنا ولا قتلنا ولا ذبحنا. ما الذي يمنعنا؟ ما الذي يمنعنا؟ الذي يمنعنا خوف الله، الذي يمنعنا تربية الإسلام، الذي يمنعنا أن الإسلام علمنا أننا في معبر وفي فترة سوف ننتقل بعدها إلى الحياة الخالدة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لهذا يحرص كل واحد فينا على أن يسابق إلى الخيرات، وأن يأتي من الطاعات ما يرفع قدره عند رب البريات. أرض التي أزرعها لن تشغلني عن عبودية ربي، لأنني غدا سأتركها. أولادي الذين أترك الصلوات من أجلهم ضربا في الأرض سعيا على أرزاقهم، لن ينفعني واحد إذا احتجت إلى حسنة يوم القيامة، ماتي ولد على وجه الأرض يمنح أباه حسنة يوم القيامة. قال الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فقوموا على أولادكم بالتربية الحسنة، ومن ذلك أمر بناتكم بالحجاب، لا تخرج بناتكم بدون حجاب، لا ينبغي لبنت أن تخرج بغير حجاب، تتجلبب وتلبس حجابها، تخرج من بيتها متسترة عفيفة، فأنت مسؤول عنها. وحينئذ أبشر يا عبد الله، من قام على أولاده فرباهم التربية الحسنة وصبر على ذلك لم يكن له إلا الجنة. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات، ثلاث بنات. بعض الناس يكره البنات، البنت الأولى مبارك، البنت الثانية ربنا يبارك لك فيها، البنت الثالثة النكد والغم والهم. وربما لجأ البعض إلى طلاق امرأته لأنه يقول: يبدو أن عنقودها بنات، دعونا من هذا. يا أخي يا أخي، بنات أو أبناء؟ قال ربك: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تريد ابنة وتريد ذكرا، البنت الرحمة، البنت الألف، البنت المستكينة، البنت التي تحضحل عليك. إي والله، إي والله، بيت لا بنت فيه بيت خشن، بيت لغته صعبة. صحيح البنت رحمة، البنت ألفة، البنت أنس، إن أحسنت تربيتها ولا تدري لعلها هي التي تذكرك، لعلها التي تمرضك إذا كبرت، لعلها التي تحفظك إن شاء الله إذا خرفت وتقدم بك سنك. قال النبي: من كان له ثلاث بنات اسمعوا هذا الحديث الجميل، فصبر عليهن في تربيتهن، فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جلته، من ماله، من تعبه، من شقاه. من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جلته، ما المكافأة؟ أبشر يا صاحب البنات، أبشر، كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. فقام رجل وقال: يا رسول الله، وابنتان واثنين، يبدو عنده اثنين بس، وابنتان. قال النبي: وابنتان. قال الراوي: قال رجل: ولو قلنا واحدة لقال نعم. أي ولو قلنا للنبي: وواحدة يا رسول الله، لقال النبي: وواحدة. فمن كان له ابنة، ابنتان، ثلاث بنات، وفي رواية أخرى في حديث آخر أختان. فمن كان قائما على أخوات أو كان قائما على بنات فرب وأدب وصبر على ذلك واحسن التربية فأقمهن على شرع الله، كن له حجابا من النار. يا أخي، أتظن أن قيامك على نفقة ولدك هذه سهلة؟ جاء عند البخاري الحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وأخيرا، في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة مسكينة ومعها ابنتان، فأعطتها عائشة ولم يكن عندها إلا ثلاث تمرات، والحديث صحيح، فأعطت الأم لابنتيها كل واحدة تمرة، خذي يا ابنتي، خذي يا ابنتي، وأخذت هي تمرة، فأكلت البنتان كل منهما أكلت تمرتها، فأرادت الأم أن ترفع تمرتها فتعلقت البنتان فأنزلت التمرة، ثم قسمتها وأعطت كل واحدة منهما النصف. تعجبت عائشة من رحمة هذه الأم بابنتيها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذكرت له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمتها بابنتيها أدخلها الجنة وحجبها عن النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمرة، فكيف بهذا التعب كله وهذا الجهد؟ لكن أن يكون الأبناء على شريعة رب العالمين. ولن نملك لأولادنا صلاحا فإن الصلاح بيد الله، ولو كنت نوحا فقد مات ولده على الكفر، ولو كنت إبراهيم فقد مات أبوه على الكفر. فالهداية والضلال ليس يملكه أحد، هذا ابن شيخ، هذا ابن عالم الأمة، هذا ابن كذا، الهداية والضلال لا يملكه أحد. لكن الذي تملكه أنت ومأمور به دعوة أبنائك، دعوة أولادك. ليس معنى أن الهداية بيد الله وليس بيدك أنك تقصر. قم وربي واستفرغ وسعك ونوع بين الوسائل والأغراض في تربية الأبناء، لكن في النهاية ما يقدره الله عز وجل سيكون. فاللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا فيهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اجمعهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق حكامنا لما تحب وترضى من تطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا أعراضنا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا مصرنا. اللهم اقيها شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم عليك بالمخربين والمفجرين والتكفيريين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم دولة. اللهم احفظ شبابنا من شرهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.